رواية الإخوة كارامازوف لديوستويفسكي بصوت رامي صادق. الباب الثالث، الفصل الثاني، ليزافيتا سيمردياشيا. بث هذا الحادث في قلب غريغوري اضطرابا عميقا، وذلك بسبب تفاصيل ذكره هذا الحادث بها، وعزز في نفسه شبهة أليمة مقززة كانت قد ساورته من قبل. ليزافيتا سيمردياشيا بنت قصيرة القامة جدا، لا يزيد طولها كثيرا عن ذراعين، كما أصبح يحلو لعجائز النسوة الدقيات في مدينتنا بعد موتها أن يقلن. وكان وجه هذه المرأة الشابة التي تبلغ 20 من العمر معافا عريضا موردا، ولكنه يفصح عن العته والبلاهة إفصاحا تاما. إن نظرتها جامدة، وهي نظرة رغم هدوئها تشتمل على شيء يؤلم النفس، وكانت تسير حافية القدمين منذ ولدت، في الشتاء وفي الصيف لا يستر جسمها إلا قميص من قماش القنبة، وكان شعرها الأسود تقريبا، الكثيف جدا، المتجاعد كأنه جزائر شاة، يتكوم على رأسها كطاقية ضخمة، وهو عدا ذلك ملطخ دائما، زاخر بالتراب وأوراق الأشجار والغصينات والنشرات، لأنها اعتادت أن تنام على الأرض في الغبار والوحل. وكان أبوها إيليا، وهو رجل برجوازي مفلس مريض لا مأوى له، قد أدمن الشراب، وأصبح منذ عدة سنين يعيش في دار رجل من أهل مدينتنا بمثابة عامل. أما أم ليزافيتا فكانت قد ماتت منذ زمن طويل، وكان إيليا المريض الشرس يضرب ليزافيتا ضربا مبرحا بلا رحمة ولا شفقة إذا هي جاءت إلى الدار. على أن ليزافيتا كانت لا تجيء إلى الدار إلا نادرا، لأن جميع سكان المدينة كانوا يحسنون وفادتها من حيث هي امرأة مجدوبة يحبها الرب. وقد حاول سادة إيليا كما حاول إيليا نفسه أيضا، وكما حاول عدد كبير من المحسنين في مدينتنا، ولا سيما رجال ونساء ممن يمارسون التجارة، حاولوا مرارا أن يكسوا ليزافيتا بما هو أقرب إلى الحشمة من قميص القنب وحده، فكانوا يثرونها كل عام في أوائل أيام البرد بمعطف من جلد الخروف، وكانوا يلبسون قدميها حذاءين، فكانت ليزافيتا تدع لهم أن يفعلوا بها ذلك طائعة بغير احتجاج، ولكنها ما تلبث أن تبتعد عنهم وتمضي إلى مكان ما بالمدينة، وهو فناء الكاتدرائية في أغلب الأحيان، فتخلع عن جسمها جميع الثياب اللفعة والتنورة والمعطف والحذائين، فتدعها هنالك، ثم تمضي كما كانت حافية القدمين، لا يستر جسمها إلا قميص. وقد حدث مرة أن حاكم إقليمنا جديد مر بمدينتنا في جولة تفتيشية، فلما رأى ليزافيتا هذه صدم منظرها أفضل عواطفه، ورغم أنه أدرك أن المرأة هي بوردفايا وقد ذكر له ذلك فورا، على كل حال فقد أصر على أن منظر فتاة شابة تجوب الشوارع بقميص شيء يؤذي الأخلاق العامة، وأمر بوضع حد لهذه الفوضى. ولكن الحاكم انصرف من المدينة، فلم يهتم أحد بعد انصرافه بليزافيتا، وتركت تعيش كما كانت تعيش. ومات أبوها أخيرا، فأصبحت يتيمة لا أب لها ولا أم، فكان من شأن ذلك أن جعلها أقرب إلى قلوب التقاة من سكان مدينتنا وأحب إلى نفوسهم، بل يبدو أن جميع الناس كانوا يحبونها حبا صادقا، حتى الصغار الذين كانوا يمتنعون عن مشاكستها ويعفون عن تنكيدها، مع أن الأطفال في مدينتنا ولا سيما أطفال المدارس كانوا فئة عدوانية متحرشة مشاجرة. كانت ليزافيتا تدخل بيوتا لا تعرفها، فما يخطر ببال أحد أن يطردها، بالعكس كان كل واحد يسرع إلى تدليلها ويعطيها كوبكا، كانت تأخذ هذه العطائيات الصغيرة من النقود، ولكنها ما تلبث أن تلقيها في صندوق الصدقات بكنيسة من الكنائس أو سجن من السجون. فإذا أعطاها أحد في السوق رغيفا من أرغفة الخبز الطرية الصغيرة، لم يفتها أن تهمه لأول طفل تلقاه في طريقها، أو هي تستوقف في الشارع سيدة من أغنى سيدات مدينتنا فتعطيها الرغيف، فتقبله السيدة منها فرحة. كانت لا تريد أن تتغذى إلا بخبز أسود وماء، وكانت في بعض الأحيان تدخل دكانا من الدكاكين الحافلة بأجمل المعروضات فتجلس فيه، إن كل شيء في متناول يدها، البضاعة الثمينة والمال الوفير، ولكن أصحاب المتاجر لا يخطر ببالهم أن يراقبوها لثقتهم بأنها لن تسرق شيئا في يوم من الأيام، ولن تمتد يدها إلى كوبك واحد ولو صفت أمامها ألوف الروبلات ثم نسيت، وكلما كانت ترى في الكنيسة. ولكن كان يحلو لها أن تقضي ليالي بأسرها مضطجعة في فناء معبد من المعابد، حيث لا تتسلل إلى بستان من بساتين الخضار من خلال السياج. ما تزال الأسيجة التي تقام مقام الحواجز كثيرة في منطقتنا، وكانت تذهب إلى الدار، أعني دار أسياد أبيها المتوفى، مرة في الأسبوع تقريبا أثناء الصيف وفي جميع الأيام أثناء الشتاء، ولكنها لا تذهب إلى هناك إلا لقضاء الليل، فهي تلوذ عندئذ في المدخل أو تقبع في حظيرة الماشية، والناس يستغربون كيف تستطيع ليزافيتا أن تتحمل هذا النوع من الحياة، ولكنها كانت قد تعودت ذلك، وهي رغم ضآلة جسمها قوية البنية جدا. صحيح أن بعض الأشخاص من فئة السادة والنبلاء في مدينتنا كانوا يؤكدون أن ليزافيتا إنما تتصرف هذا التصرف من باب الكبر، ولكن هذا التفسير يصعب على المرء أن يصدقه، لأن هذه الفتاة كانت لا تعرف حتى الكلام، فهي لا تزيد على أن تحرك لسانها من حين إلى حين بأصوات مبهمة لا تبين. فهل يمكن الحديث بصددها عن كبر؟ ففي ذات ليلة من ليالي شهر سبتمبر، وقد حدث هذا منذ زمن بعيد جدا، ليلة مضيئة دافئة يغمرها القمر البدر بنوره، كانت عصبة فرحة مرحة من اللاهين العابثين في مدينتنا عائدين من النادي إلى بيوتهم بعد إفراط في الشراب والطعام عبر أفنية الدور الخلفية. كان الوقت ساعة متأخرة من الليل بالنسبة إلى عاداتنا، وكانت العصبة خمسة رفاق أو ستة. إن الشارع الصغير الذي يجتازونه الآن محفوف بسياج من الجهتين، ووراء السياج تمتد بساتين الخضار في المنازل المطلة على الشارع، والشارع يفضي إلى القناطر الضيقة الممدودة عرضا على غديرنا الطويل الآسن الذي اعتاد الناس أن يسموه في بعض الأحيان نهرا. وأن العزبة لتسير فيما كانت ليزافيتا على حين فجأة نائمة قرب السياج بين نباتات القراص والرقتيون، توقف العابثون القاصفون يضحكون لهذا المشهد في قهقهة مجلجلة مدوية، وأخذوا يطلقون الأمازيح البذيئة في غير حياء. وفجأة خطرت ببال أحدهم فكرة عجيبة، هي أن يطرح سؤالا من طبيعة خاصة جدا، فقال: هل يمكن أي إنسان أن يرى في هذه البهيمة امرأة؟ في هذه اللحظة نفسها مثلا؟ إلى آخره إلى آخره. فضج الجميع يظهرون اشمئزازا متكبرا ونفورا مستعليا، مؤكدين أن ذلك غير وارد. ولكن فيدور بافلوفيتش الذي كان أحد أفراد العصبة تقدم فورا فقال إنه بالعكس، ذلك شيء يمكن فعله جدا، وأن في وسع المرء تماما أن يعد هذه المخلوقة امرأة، بل وأن ذلك قد يكون فيه كثيرا من الإثارة اللذيذة إلى آخره إلى آخره. يجب أن نذكر أن فيدور بافلوفيتش كان في ذلك الأوان يغالي في إبراز دور المهرج الذي يمثله، ويسعى إلى انتهاز جميع المناسبات التي يتاح له فيها أن يلمع نجمه في هذا المجال، وأن يسلي السادة وأن يضحكهم على قدم المساواة بينه وبينهم في الظاهر، ولكن بروح العبودية الدنيئة لهم في حقيقة الأمر. وقد حدث هذا في الأونة التي كان قد تلقى فيها من بطرسبرغ نبأ وفاة امرأته أديلايد إيفانوفنا، فكان قد وشح قبعته بشريط أسود يسترسل في السكر ويرتكب من الأعمال الفاجرة ما كان يثير الإشمئزاز ويبعث الإحساس بالفضيحة في نفوس كثيرا من الناس، حتى أشدهم انحلالا وأكثرهم دعارة. طفقت العصبة الفرحة تضحك طبعا لهذا التصريح الذي لم يكن في الحسبان، وقد مضى أحد العابثين إلى حد تشجيع فيدور بافلوفيتش على أن يفعل، ولكن الآخرين أكدوا اشمئزازهم بقوة متزايدة، وإن فعلوا ذلك بمرح ما ينفك يشتد قوة. وأخيرا تابع الجميع طريقهم، وقد حلف فيدور بافلوفيتش فيما بعد أنه انصرف مع الجماعة في وقت واحد، وقد يكون ما قاله صحيحا، فإن أحدا لم يعرف حقيقة الأمر، لا ولن يعرف أحد يوما على وجه اليقين، غير أن ما حدث هو أن المدينة كلها أصبحت بعد 5 أشهر أو 6 لا تتحدث إلا عن ليزافيتا التي صار واضحا أنها حبلى. وأن المدينة تتحدث عن هذا الأمر باستياء صادق واستنكار عميق، وأن السؤال الذي تلقيه جميع الشفاه هو هذا السؤال: من الآثم؟ من الجاني؟ وفي تلك اللحظة إنما انتشرت في مدينتنا شائعة غريبة تقول إن الآثم ليس إلا فيودور بافالوفيتش نفسه، فكيف ولدت هذه الشائعة؟ إن العصبة الفرحة التي كانت عائدة من النادي في تلك الليلة
لم يبقى منها في مدينتنا إلا واحدا، وهو رجل محترم برتبة مستشار دولة، متزوج وله ابنتان كبيرتان. ومن المحقق تماما أنه لم يقصص شيئا حتى ولو كان هناك شيء. أما اللاهون الآخرون وعددهم 5 تقريبا فكانوا قد بارحوا مدينتنا أثناء تلك المدة، ومع ذلك كانت الشائعة تنصب على فيودور بافالوفيتش وتتهمه اتهاما ملحا عنيدا. والحق أن فيودور بافالوفيتش لم يلقي كثير بال إلى هذه الشائعة، ولو قد سئل عن الأمر يومئذ لم تنع عن الرد على هؤلاء العامة من الباعة وعلى أولئك الصغار من سكان المدينة. لقد أصبح فيودور بافالوفيتش في ذلك الوقت متكبرا، فهو لا يصاحب إلا أنداده من الموظفين والسادة الذين كان يحلو له كثيرا أن يسليهم ويضحكهم. ولقد تحيز غريغوري لمولاه ودافع عنه بقوة واقتناع، وهاجم تلك الأقاويل الكاذبة بكل ما أوتي من قوة، حتى لقد طفق يشتم الواشين ويقيم الأدلة حتى أقنع الكثيرين. كان غريغوري يؤكد قائلا بلهجة جازمة إن هذه البنت السيئة هي وحدها المسؤولة، وإن الجاني لا يمكن أن يكون أحدا غير قاطع الطريق كارب. بهذا الاسم كان يسمى مجرم خطر معروف جدا عندنا، هرب في تلك الآونة من سجن الإقليم واختبأ في مدينتنا. لقد بدأ هذا الافتراض مقبولا، لأن الناس يتذكرون مغامرات كارب هذا، ولم ينسوا أنه في تلك الليلة نفسها من ليالي الخريف قد حام في شوارع المدينة وسطى على 3 مرات فنهبهم، على أن هذا الحادث وما أثاره من ثرثرات كثيرة لم يحرم المجدوبة المسكينة من عطف الناس عليها. بالعكس، أصبح الجميع منذ ذلك الحين يهتمون بها مزيدا من الاهتمام ويرعونها مزيدا من الرعاية، حتى أن التاجرة كوندرتيفا وهي أرملة ثرية قد قررت في نهاية شهر أبريل أن تضم الشقية إلى منزلها وأن تحتفظ بها عندها إلى أن تضع طفلها. وقد روقبت ليزافيتا بيقظة شديدة، ولكنها رغم هذه المراقبة المستمرة استطاعت في آخر يوم أن تهرب في المساء من عند السيدة كوندراتيفا لتلوذ بحديقة فيودور بافالوفيتش. أما كيف استطاعت وهي في حالتها تلك أن تجتاز الحاجز العالي المتين، فتلك مسألة ظلت بغير حل إلى حد ما. فبعضهم يزعم أن هناك أناسا نقلوها إلى هناك نقلا، وبعضهم يذهب إلى أن قوى خفية سرية قد أعانتها على اجتياز الحاجز. وأغلب الظن أن الأمر قد تم على نحو طبيعي تماما ولو بمهارة عظيمة. إن ليزافيتا الماهرة في تسلق لاسيجة للتسلل إلى بساتين الخضار من أجل النوم هناك، لابد أنها تسلقت سور حديقة فيودور بافالوفيتش ثم قفزت إلى الحديقة رغم حملها، فأذت نفسها بذلك طبعا. هرع غريغوري إلى مارفا أكتافنا فكلفها بأن تمضي إلى ليزافيتا لتعنى بها، بينما ذهب هو يبحث عن قابلة عجوز من أهل المدينة تسكن من حسن الحظ بالقرب من بيته، ولقد أمكن إنقاذ الطفل. أما الأم فقد فاضت روحها عند الفجر، وأخذ غريغوري طفلا فحمله إلى مسكنه، وأجلس زوجته فوضع الوليد على ركبتيها وأسنده إلى صدرها وقال لها: إن اليتيم ابن الله، وهو قريب جميع البشر، وهذا يصدق علينا نحن الاثنين أكثر مما يصدق على غيرنا. إن صغيرنا الميت هو الذي أرسله إلينا. إن هذا الطفل قد ولد من أم صالحة وشيطان رجيم، فاطعميه ولا تبكي بعد الآن. هكذا تولت مارفا أشتبانا تربية الصغير، وقد عمد وسمي بافل. أما الاسم الأبوي الذي كان يجب أن يسمى به فقد تم الإجماع بغير كلام أو إعاز على أن يكون اسم فيدروفيتش، ولم يعتذر فيدرو بيفالوفيتش أي اعتراض على ذلك، حتى لقد وجد الاسم مسليا، ولكنه ظل فيما عدا ذلك ينكر إنكارا قاطعا أنه هو الفاعل. وأعجب أهل المدينة باحتضانه للقيط، واختار فيدور بيفالوفيتش فيما بعد للصبي اسم إسرة، فأسمه سمردياكوف مشتقا من لقب أمه ليزافيتا سمردياشيا. إن سمردياكوف هذا هو الذي أصبح فيما بعد الخادم الثاني لفيدور بيفالوفيتش، وكان يعيش في بداية هذه القصة بالمبنى الملحق الذي يقيم فيه العجوزان غريغوري ومارفا. وقد جعل سمردياكوف طباخا. قد يكون ضروريا أن أتحدث عن سمردياكوف هذا بمزيد من الإفاضة، ولكنني أشعر بوغز في ضميري إذا أنا صرفت انتباه القراء مدة طويلة إلى الحديث عن خدم مبتذلين، فها أنا ذا أعود إذن إلى سرد قصتي، آملا أن تعرض لي من تلقاء نفسها فرصة الكلام مرة أخرى عن سمردياكوف في باقي الرواية.